بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر ذي الحجة لعام 37 و400 وألف، وفي ضواحي مدينة الرياض، نقرأ هذه الرسالة وهي بعنوان خطر التبرج والصفور على الفرد والمجتمع، للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فلا يخفى على كل من له معرفة ما عمت به البلوى في كثير من البلدان من تبرج الكثير من النساء وصفورهن وعدم تحجبهن من الرجال، وإبداء الكثير من زينتهن التي حرم الله عليهن إبداءه. ولا شك أن ذلك من المنكرات العظيمة والمعاصي الظاهرة، ومن أعظم أسباب حلول عقوبات ونزول النقمات لما ترتب على التبرج والصفور من ظهور الفواحش وارتكاب الجرائم وخلة الحياء وعموم الفساد. وهذا ولا شك أمر ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من فتنة النساء، وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. ولأن الشيطان يحرص على فتنة الأمة، ولهذا وضع فتنا كثيرة، منها النساء، ومنها المال، ومنها الرياسة والمناصب وغير ذلك مما يحاول الشيطان أن يصطاد به الناس. فإن طرق الشيطان كثيرة، إما أن يأتي الإنسان من قبل الشهوات، وإما أن يأتي الإنسان من قبل الشبهات، فإما يأتي من شهوة وإما يأتي من شبهة. فمن أعظم الفتن فتنة النساء، ولهذا جاءت الشريعة فسدت الأبواب المفضية إلى هذه الفتنة، فحرم الإسلام الخلوة، وحرم الإسلام المصافحة، وحرم الإسلام السفر بدون محرم، وحرم الإسلام النظر، وحرم الإسلام التبرج والصفور، حرم وضع كثير من المحرمات حتى لا تقع هذه الفتنة في المجتمع فيعود أثرها السيء على الأمة. قال العلامة ابن باز: فاتقوا الله أيها المسلمون، وخذوا على أيدي سفهائكم، وامنعوا نساءكم مما حرم الله عليهن، والزموهن التحجب والتستر، واحذروا غضب الله سبحانه وعظيم عقوبته. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وفي المسند وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية ثم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قد أمر الله سبحانه في كتابه الكريم بتحجب النساء ولزومهن البيوت، وحذر من التبرج والخضوع بالقول للرجال صيانة لهن عن الفساد وتحذيرا لهن من أسباب الفتن. سبحان الله، الشيخ ابن باز والعلماء في هذه البلاد، رغم أن هذه البلاد من أقل البلاد في هذا الأمر من ظهور التبرج والصفور وغير ذلك، إلا أن القاعدة معروفة، وهي أن الوقاية خير من العلاج، وأنه لا بد من سد الذرائع، بخلاف علماء السوء في بلدان المسلمين الذين يعيشون في التبرج ليلا ونهارا، والفتنة بالنساء في الجامعات والطرقات والشوارع ومحلات العمل وغير ذلك. ومع ذلك حرب هؤلاء العلماء، علماء السوء، حرب هؤلاء العلماء على الحجاب وليس على التبرج، ومواجهة هؤلاء للحجاب وليس للتبرج، وهذا من الفتنة والعياذ بالله. فإن العالم إذا فجر كان من أشد الفتن. ولهذا ذكر السلف رحمه الله تعالى أنه يجب الحذر من فتنتين: فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل. فمن العالم الفاجر تتبدل وتتغير الشريعة عند الناس، ومن العابد الجاهل تنشأ البدع والخرافات ويستغل الشيطان سذاجة هؤلاء وجهلهم فيضع البدع في الأمة. فقد قال الله سبحانه وتعالى، قال الشيخ ابن باز: فقال الله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. فنهى سبحانه في هذه الآية نساء النبي الكريم أمهات المؤمنين وهن من خير النساء وأطهرهن عن الخضوع بالقول للرجال، وهو تلين القول وترقيقه. هذه الآيات نزل في الصحابة، نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء وأصحاب النبي خير الرجال، ومع ذلك كانت هذه التوجيهات. ولهذا قرن الله عز وجل في آية الحجاب فقال: وإذا سألتمون متاعا فسألونهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذا لنساء النبي ولقلوب الرجال الصحابة، فما بالنا بمن هو دون نساء النبي صلى الله عليه وسلم ودون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهى الله ذلك، فنهى الله نساء النبي لئلا يطمع فيهن من في قلبه مرض شهوة الزنا ويظن أنهن يوافقنه على ذلك، وأمر بلزومهن البيوت ونهن عن تبرج الجاهلية وإظهار الزينة والمحاسن كالرأس والوجه والعنق والصدر والذراع والساق ونحو ذلك من الزينة لما في ذلك من الفساد العظيم والفتنة الكبيرة تحريك قلوب الرجال إلى تعاطي أسباب الزينة. وإذا كان الله سبحانه يحذر أمهات المؤمنين من هذه الأشياء المنكرة مع صلاحهن وإيمانهن وطهارتهن، فغيرهن أولى وأولى بالتحذير والإنكار والخوف عليهن من أسباب الفتنة. عصمنا الله وجميع المسلمين من مضلات الفتن، ويدل على عموم الحكم لهن ولغيرهن قوله سبحانه في هذه الآية: وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. فإن هذه الأوامر أحكام عامة لنساء النبي وغيرهن. وبهذا يرد الشيخ على شبهة عظيمة جدا، وهي شبهة أن الحجاب خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. فيرد على صاحب هذه الشبهة بردين: الرد الأول ما ذكره الشيخ هنا، وهو أن الله عز وجل قال: ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. فالأوامر واحدة. فإن قلت الحجاب خاص بنساء النبي، فقل الصلاة والزكاة كذلك خاصة بنساء النبي، وهذا ما يقوله أحد. الرد الثاني أن الله عز وجل علل فرضية الحجاب في القرآن بعلة لا تختص بنساء النبي، فقال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال سبحانه، يقول الشيخ: وقال سبحانه: وإذا ستبون متاعا فسألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهذه الآية الكريمة نص واضح في وجوب تحجب النساء عن الرجال وتسترهن منهم. وقد أوضح الله سبحانه في هذه الآية أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء وأبعد عن الفحشة وأسبابها، وأشار سبحانه إلى أن الصفورة وعدم التحجب خبث ونجاسة، وأن التحجب طهارة وسلامة. فيا معشر المسلمين، تأدبوا بتأديب الله وامتثلوا أمر الله، وألزموا نساءكم بالتحجب الذي هو سبب الطهارة ووسيلة النجاة. وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والجلابيب جمع جلباب، وهو ما تضعه المرأة على رأسها وبدانها فوق الثياب للتحجب والتستر به، ليلعب يعني ملاءة. أمر الله سبحانه جميع نساء المؤمنين بإدناء جلابيبهن على محاسنهن من الشعور والوجه وغير ذلك حتى يعرفن بالعفة، فلا يفتتن أو يفتتن ولا يفتتن أو لا يفتن غيرهن فلا يفتتن ولا يفتن غيرهن فيؤذيهن إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلاليب، لأن الحجاب إذا أوضع على الرأس ونزل على الجيب فإنه يغطي الوجه. ولهذا قال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة: في قوله سبحانه وتعالى يدلنا على من جلابيبهن، وضع على رأسه الحجاب ثم غطى وجهه وأبرز عينه وقال هكذا. وصح هذا أيضا عن أبي عبيدة، عن عبيدة السلماني رحمه الله تعالى، أحد أئمة التابعين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلاليب ويبدين عينا واحدة. وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلمانية عن قول الله يدنين علينا من جلاليبهن، فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى، ثم أخبر الله سبحانه أنه غفور رحيم عما سلف من التقصير في ذلك قبل النهي والتحذير منه سبحانه. وقال الله عز وجل: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن غير لهن والله سميع عليم. يخبر سبحانه أن القواعد من النساء ومن العجائز التي لا يرجون نكاحا لا جناح عليهن يضعن ثيابهن عن وجوههن وأيديهن. يبقى المرأة القاعد وهي التي لم يعد يطمع فيها، هذه تضع الثياب عن وجهها ويديها إذا كن غير متبرجات بزينة، يعني ما ينبغي أن تضع الثياب عن الوجه وتتبرج. فعلم بذلك أن المتبرجة بالزينة ليس لها أن تضع ثوبها عن وجهها ويديها وغير ذلك من زينتها، وأن عليها جناحا في ذلك ولو كانت عجوزا، لأن كل ساقطة لها لاقطة، ولأن التبرج يفضي الفتنة بالمتبرجة ولو كانت عجوزا. فكيف يكون الحال بالشابة والجميلة إذا تبرجت؟ لا شك أن إثمها أعظم والجناح عليها أشد والفتنة بها أكبر. وشرط سبحانه في حق العجوز أن لا تكون ممن يرجو النكاح، وما ذلك والله أعلم إلا أن رجاء النكاح يدعوها إلى التجمل والتبرج بالزينة طمعا في الأزواج، فنويت عن وضع ثيابها عن محاسنها صيانة لها ولغيرها من الفتنة. يعني لو كانت كبيرة السن لكنها تطمع في الزواج وترجو الزواج يبقى ليس لها ذلك. لماذا؟ لأن رغبتها في الزواج سيدعوها ذلك إلى التجمل والتبرج. ثم ختم الله سبحانه بتحريض القواعد على الاستعفاف وأوضح أنه خير لهن وإن لم يتبرج، فظهر بذلك فضل التحجب والتستر بالثياب ولو من العجائز، وأنه خير لهن من وضع الثياب، فوجب أن يكون التحجب والاستعفاف عن إظهار الزينة خيرا للشابات من باب أولى وأبعد لهن عن سبب الفتنة. يعني حتى المرأة ولو بلغت 80 سنة وقد رخصت لها الشريعة أن تظهر عن وجهها ويديها، إلا أنها إذا التزمت الحجاب وأبقت عليه فهذا خير لها. قال سبحانه وتعالى: وأن يستعففن خير لهن. ولهذا قيل إن حفصة بنت سيرين قد قال لها أحد الناس: لقد أرخص الله عز وجل لك في وضع ثيابك ووضع الثياب عن الوجه. فقال تعالى: أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فقالت: أكمل يا ولدي. فقال تعالى: وأن يستعففن خير لهن. قالت: فأنا أحب ذلك، أو كما ورد عنها رحمه الله تعالى. وقد قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم الآية. فأمر سبحانه في هاتين الآيتين الكريمتين المؤمنة والمؤمنات بغض الأبصار وحفظ الفرج، وما ذلك إلا لعظم فحشة الزنا وما ترتب عليه من الفساد الكبير بين المسلمين. ولأن إطلاق البصر من وسائل مرض القلب ووقوع الفاحشة، وغض البصر من أسباب السلامة من ذلك. ولهذا قال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فغض البصر وحفظ الفرج أزكى للمؤمن في الدنيا والآخرة، وإطلاق البصر والفرج من أعظم أسباب العطب والعذاب في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية من ذلك. وأخبر الله عز وجل أنه خبير بما صنعه الناس وأنه لا يخفى عليه خافية، وفي ذلك تحذير المؤمن من ركوب ما حرم الله عليه والإعراض عما شرع الله له، وتذكير له بأن الله سبحانه يراه ويعلم أفعاله الطيبة وغيرها، كما قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فالواجب على العبد أن يحذر ربه وأن يستحي منه أن يراه على معصيته أو يفقده من طاعته التي يستحي عليه. أو يستحي عليه. ولهذا العلماء عرفوا الحياء بهذا بأنه خلق يبعث الإنسان على التزام الأوامر واجتناب النواهي. ثم قال سبحانه: وقل المؤمنين يغضضن من أبصارهن واحفظن فروجهن. فأمر المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج كما أمر المؤمنين بذلك صيانة لهن من أسباب الفتنة وتحريضا لهن على أسباب العفة والسلامة. ثم قال سبحانه: وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن مسعود: ما ظهر منها يعني بذلك ما ظهر من اللباس، فإن ذلك معفو عنه. يعني ابن مسعود يفسر بناء ما ظهر من الثياب، لأنه إذا أخفت الثياب بثياب فلابد أن يظهر، وليس الوجه والكفين كما نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. فإن ابن عباس رضي الله عنهما قد يحمل تفسيره على ما قبل الحجاب، وقد أيضا يحمل على ما ينبغي إخفاؤه لا ما ينبغي إبداؤه، بدليل أن ابن عباس نفسه قد فسر آية الأحزاب بهذا التفسير، وهو قول سبحانه وتعالى: يضربن بأرجل ويبدين زينتهن، يا أيها النبي قل لنسائك، قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلابيبهن، أنه أخذ ثوبا فغطى رأسه ووجهه وأبرز عينا واحدة. فهو الذي فسر في سورة أحزاب، وسورة أحزاب متأخرة عن سورة النور، فلعل هذا كان قبل فرضية الحجاب. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: ومراده بذلك، أي مراد ابن مسعود، الملابس التي ليس فيها تبرج وفتنة. وأما ما يروى عن ابن عباس أنه فسر ما ظهر منها بالوجه والكفين فهو محمول على حالة النساء قبل نزول آية الحجاب، وأما بعد ذلك فقد أوجب الله عليهن ستر الجميع كما سبق في الآيات الكريمات من سورة الأحزاب وغيرها. ويدل على أن ابن عباس أراد ذلك ما رواه عنه علي بن أبي طلحة أنه قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوهن من فوق رؤوسهن بالجلاليب ويبدين عينا واحدة. وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق والحق الذي لا ريب فيه. ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من الفساد والفتنة، وقد تقدم قوله تبارك وتعالى: وإذا ستبون ما تعم فسألون من وراء حجاب، ولم يستثني شيئا، وهي آية محكمة فوجب الأخذ بها والعويل عليها وحمل ما سواها عليها، والحكم فيها عام في نساء النبي وغيرهن من نساء المؤمنين. وتقدم من سورة النور ما يرشد إلى ذلك، وهو ما ذكره الله سبحانه في حق القواعد وتحريم وضعهن الثياب إلا بشرطين: أحدهما كونهن لا يريدون النكاح، والثاني عدم التبرج بالزينة. وسبق الكلام على ذلك، وأن الآية المذكورة حجة ظاهرة وبرهان قاطع على تحريم سفور النساء وتبرجهن بالزينة. ويدل على ذلك أيضا ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، أنها خمرت وجهها لما سمعت صوت صفوان بن المعطل السلمي، وقالت إنه كان يعرفها قبل الحجاب. جاء في رواية قالت إيه: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. فهذا نص واضح على أن الحجاب هو تغطية الوجه، وليس الحجاب هو التستر فيما عدا الوجه، لأن عائشة قالت: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. فدل ذلك على النساء بعد نزول آية الحجاب لا يعرفن بسبب تخمرهن وجوههن، ولا يخفى ما وقع فيه النساء اليوم من التوسع والتبرج وإبداء المحاسن، فوجب سد الذرائع وحسم الوسائل المفضية للفساد وظهور الفواحش. ومن أعظم أسباب الفساد خلوة الرجال بالنساء وسفرهن بهن من دون محرم. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون زوجا أو ذا محرم، رواه مسلم في صحيحه. فاتقوا الله أيها المسلمون، وخذوا على أيدي نسائكم، وامنعوهن مما حرم الله علينا من الصفور والتبرج وإظهار المحاسن والتشبه بأعداء الله من النصارى ومن تشبه بهم، واعلموا أن السكوت عنهن مشاركة لهن في الإثم وتعرض لغضب الله وعموم عقابه، عافانا الله وإياكم من شر ذلك. ومن أعظم الواجبات تحذير الرجال من الخلوة بالنساء والدخول عليهن والسفر بهن بدون محرم، لأن ذلك من وسائل الفتنة والفساد. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. وهذا تحذير شديد من التبرج والسفور ولبس الرقيق والقصير من الثياب والميل عن الحق والعفة وإمالة الناس إلى الفاحشة والباطل، وتحذير شديد من ظلم الناس والتعدي عليه، ووعيد لمن فعل ذلك بحرمان دخول الجنة، نسأل الله العافية من ذلك. ومن أعظم الفساد تشبه الكثير من النساء بنساء الكفار من النصارى وأشباههم في لبس القصير من الثياب وإبداء الشعور والمحاسن ومشط الشعور على طريقة أهل الكفر والفسق ووصل الشعر ولبس الرؤوس الصناعية المسمى بالباروكة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ومعلوم ما يترتب على هذا التشبه، وهذه الملابس القصيرة التي تجعل المرأة شبه عارية من الفساد والفتنة ورقة الدين وقلة الحياء. فالواجب الحذر من ذلك غاية الحذر، ومنع النساء منه والشدة في ذلك، لأن عاقبته وخيمة وفساده عظيم، ولا يجوز التساهل في ذلك مع البنات الصغار، لأن تربيتهن عليه يفضي إلى اعتيادهن له وكراهيتهن لما سواه إذا كبرن، فيقع بذلك الفساد والمحظور والفتنة المخوفة التي وقع فيها الكبيرات من النساء. يعني هنا الشيخ يلفت النظر إلى هذه المسألة، لأنه لا ينبغي على المرأة أن تترخص وتتساهل مع البنات الصغيرات إذا بلغت البنت سن العاشرة الصف الرابع الابتدائي أو غير ذلك. لا ينبغي للبنت أن تترخص وتظهر المفاتن، وإن لم يجب عليها الحجاب بعد، لكن ولو فإنها تتعود اللباس المحتشم حتى إذا كبرت لم تلفظ الحجاب بل تكون قد تعودت على ذلك. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا ما حرم الله عليكم، تعاونوا على البر والتقوى، وتواصوا بالحق والصبر عليه، واعلموا أن الله سبحانه سائلكم عن ذلك ومجازيكم عن أعمالكم، وهو سبحانه مع الصابرين ومع المتقين والمحسنين. فاصبروا وصبروا واتقوا الله وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. ولا ريب أن الواجب على ولاة الأمور من الأمراء والقضاة والعلماء والرؤساء وأعضاء الهيئات أكبر من الواجب على غيرهم، والحذر عليهم أشد، والفتنة في سكوت من سكت منهم عظيمة، ليس إنكار المنكر خاصا بهم، بل الواجب على جميع المسلمين إنكار هذا المنكر والغلظة فيه والشدة على من تساهل في ذلك، لعل الله سبحانه يرفع عنها ما نزل من البلاء ويهدينا ونساءنا إلى سواء السبيل. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وأسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمرنا ويقمع بهم الفساد وينصر بهم الحق ويصلح لهم البطانة، وأن يوفقنا وإياكم وإياهم وسائر المسلمين لما فيه صلاح العباد والبلاد في المعاش والمعاد، إنه على كل شيء قدير وبإجابة جدير. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذه كلمات مختصرة لكنها قوية ونافعة في هذا الباب، وهي دعوة إلى الحجاب الشرعي، وأن الواجب على النساء وتغطية الوجوه، ولا يجوز المرأة أن تكشف وجهها، لأن الحجاب كما بيّن الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الله يدل على تغطية الوجه، وهو قول الله سبحانه وتعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دلت سنته على ذلك كما جاء في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، دليل على أن تغطية الوجه كانت معروفة عند النساء وأنهن كنا يغطين الوجه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قال يرفعن النقاب، ولا يعني رفع النقاب أن المرأة تظهر وجهها، ولكن تغطي وجهها بغير نقاب، كما صح عن فاطمة بنت المنذر رحمه الله تعالى أنها قالت حججنا مع أسماء رضي الله عنها فكنا نخمر وجوهنا، هذا في الحج، مما يدل أيضا على أن الحجاب ليس خاصا بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما جاء عند في الصحيحين في حديثة الإفكي أن عائشة رضي الله عنها قالت لما أتاها صفوان قالت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. ثم هو أيضا فقه الصحابة وفهم الصحابة، فهذا ابن عباس يفسر يدنين عليهن من جلابيبهن بهذا، ويقول بأن المرأة تغطي رأسها ووجهها وتبرز عينا، وهذا هو ابن مسعود يقول إلا ما ظهر منها الثياب. ثم إن التابعين أيضا على هذا، فهذا عبيد السلماني أيضا يغطي رأسه ووجهه ويبرز عين واحدة ويقول هكذا. فماذا نريد بعد كتاب الله وسنة رسول الله وتفسير الصحابة وتفسير التابعين؟ فماذا بعد هذا؟ شبهات يلقيها كثير من الناس يريدون بذلك أن تكشف المرأة وجهها لتكون متاعا للناس، ومعلوم من جهة النظر والعقل أن المرأة إنما فتنتها أعظم ما تكون في وجهها، ولهذا يقال هذه امرأة جميلة أو هذه امرأة غير جميلة دميمة بالوجه وليس إلا، فالفتنة تكون بالوجه أكبر وأكثر. أما استدلالهم بحديث أسماء، يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، فهذا الحديث ضعيف وبه علل عديدة. والدليل أيضا الذي يرد هذا غير ضعف الحديث أن أسماء نفسها صح عنها من رواية فاطمة بنت المنذر عنها أنها كانت تغطي وجهها في الحج، فكيف تكشف وجهها في غير الحج؟ وحديث أيضا المرأة الخثعمية استدلنا به، وأن هذه المرأة كانت وضيئة، وهذه اللفظة فيها كلام في ثبوتها، وعلى قدر وعلى فرض ثبوتها فإن الوضاءة ليست تعرف فقط بالوجه بل قد تعرف بغير ذلك، وليس في الحديث أنها كانت كاشفة للوجه. وأما حديث المرأة سفعاي الخدين فهذا كان محمول على أنه كان قبل الحجاب. هذه أكثر ثلاثة شبه يريدونها في مسألة الحجاب، حديث أسماء وهو ضعيف، حديث المرأة سفعاي الخدين وهذا محمول على أنه كان قبل الحجاب، حديث الخثعمية وفي لفظة وضيئة، وهذه في ثبوتها كلام لأهل العلم وعلى فرض ثبوتها فليس فيها كشف الوجه. فلعل المرأة إن مثلا حصل أن بدا شيء من وجهها أو من يديها مما يعرف وضاءتها، وليس في الحديث أنها أظهرت وجهها أو أنها كشفت عن وجهها. بهذا يعلم أن الحجاب الذي فرض الله عز وجل على النساء هو تغطية المرأة لجميع بدنها، وأن تكون هذه التغطية بغير زينة وما فيه فتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.